والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
نعم، هذا يرجع إلى سبق بالأمس، أن من نظر إلى القدر، قال المؤلف من نظر إلى القدر وعظم الفناء ونظر إلى القيومية الشاملة والربوبية العامة وأعرض عن الأمر والنهي، فإنه لا يفرق بين الهدى والضلال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. وقال سبق درس الأمس هذا قبل هذا بيّن المؤلف رحمه الله أن هذا، أن من نظر إلى القدر وعظم الفناء ونظر إلى القيومية الشاملة والربوبية العامة، هذا يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الحق والباطل، وهذا مخالف، قال إنه مخالف لضرورة الحس والذوق، كما أنه مخالف لضرورة ما جاء في كتب الله وأنبيائه ورسله ودينه وشرعه، وهو مخالف لضرورة الحس والعقل، وهنا بيّن أنه مخالف لضرورة العقل والقياس، فهذا مخالف بالضرورة لكتب الله، مخالف لدين الله، ومخالف لما عليه الرسل، لأن الكتب الإلهية والرسل التي أنزلها الله فيها الفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء لا يفرقون بينهما، ينظرون إلى الحقيقة الكونية وإلى الربوبية العامة والقيومية الشاملة، وأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله وأوجده ونفذ فيه قدرة الله ومشيئته فقط، ولا ينظر إلى الشرع ولا الأمر والنواهي. إذن ما في فرق بين المؤمن والكافر ولا بين الحق والباطل، فهذا النظر إلى القدر وتعظيم الفناء والإعراض عن الأمر والنهي مخالف لكتب الله ومخالف لشرع الله ومخالف لدين الله ومخالف أيضا لضرورة الحس والذوق. وبين المؤلف بالأمس في قراءة الأمس أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وذلك أن الإنسان يلتذ بأشياء ويتألم من أشياء فيصيبه الجوع ويصيبه العطش ويصيبه الحر والبرد، فهو يأكل ويشرب يعلم أنه الأكل يدفع الجوع والشرب يدفع الظمأ ويستدفئ، ويعلم أن اللباس يدفع عنه البرد، فإذا هو يشعر بشيء بما ينفعه وما يضره ويفرق بين ما يضره وما ينفعه، وهذا هو الحقيقة الدينية الشرعية. فتبين بهذا أنه مخالف لضرورة الذوق والحس، وهنا بيّن المؤلف أنه أيضا مخالف لضرورة العقل والقياس، وبيّن ذلك أنه لا يطرد قوله فيما زعمه من أنه لا يفرق بين هذا وهذا، لا يطرد قوله بل يوافق هواه، كما قيل أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به، فلو جاء إنسان لهذا الشخص وضربه وآلبه وقطع يده وأخذ ماله وأفسد أهله، إما أن يطالب بحقوقه ويدافع عن نفسه أو لا. فإن طالب عن حقوقه ودافع عن نفسه أبطل مذهبه، فيقال له هذا الذي اعتدى عليك وأخذ مالك وضربك مقدر عليه، هذا مقدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، هو يحتج بالقدر، مقدر، مقدر أن أضربك وأخذ مالك وأذيك، وأنت لا تفرق، لا ما تنظر إلى الشر، ما تنظر إلى القدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا الإنسان. وإن طالبت بحقك قلت لا أنا أطالب بحقي ليش يعتدي علي، تركت مذهبك بطل احتجاجك بالقدر. فتبين بهذا أن من يحتج بالقدر وينظر إلى ويعظم الفناء ويعرض عن أمر الشرع مخالف لضرورة العقل والقياس، كما أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وكما أنه مخالف لكتب الله ورسله ودينه. أدواب مخالفتهم، شوف سبق بالأمس مخالفتهم لكتب الله والشرع ومخالفتهم للذوق والحس، وهنا يبين مخالفتهم للعقل والقياس. نعم.
قال وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله.
ما يستمر على قوله، هو يقول أنا ما أنظر للقدر، كل شيء مقدر، خلاص كل شيء مقدر، المعصية مقدرة وطاعة معصية، ما يظهر الشر، وكل شيء يحصل له كان مقدر، كل شيء مقدر ولا أنظر إلا للقدر. طيب لو جاء إنسان ضربه واعتدى عليه وأخذ ماله، يطالب ولا ما يطالب؟ إن طالب معناه ترك قوله. نعم، ولكنه في الطاعة المعاصي يحتج بالقدر، لكن في أمور الدنيا ما يحتج بالقدر، ما يمكن يسكت. جاء إنسان أخذ ماله يسكت؟ ما يسكت، يعني يطالب بماله، فإذا أحد يضربه دافع عن نفسه ولا يقول هذا مقدر. نعم.
فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور.
نعم، هذا يشاهد القدر بغير، لا يميز بين ما أمر الله به وما نهى عليه، لأنه ما يعمل بالشر، ما يظن له القدر، معرض عن الشر وعن الأمر والنهي. نعم.
فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع.
بموجب، الموجب الثمرة. فعومل بموجب استدلاله، ويقول أنا ما أنظر لي القدر، أنا أحتج بالقدر. فإذا جاء إنسان وضربه هل يسكت؟ يعني هل يضربه يقول هذا مقدر، اسكت، ما تقول أحتج بالقدر ولا تضيع الشر، الشر هو الذي يعطيك حقك. يقول من اعتدى عليه كن فاعتدوا عليه، وانت ما تعمل بالشر، تظن القدر، اذا لازمك تسكت. فان سكت نعم، ولكن لا يمكن يسكت، وان لم تسكت فانا ابطلت قولك، بطل احتجاجك بالقدر. نعم. فاذا نلزمك بان تؤدي الاوامر وتترك النواهي، كما انك الان التزمت بانك تطالب بحقك وتاخذ مالك وتطالب مثلا القصاص بمن اعتدى عليك، وكذلك يطالبك بالعمل بالشريعة. نعم.
أحسن الله إليك. فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع.
الأوصاب يعني الأمراض، يضرب ويقع حتى يصيبه أنواع الأمراض والأسقاط، هل يسكت؟ ما يسكت، ما يسكت عاقل، يقول هذا مقدر، ما يمكن. لا.
فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله،
نقض قوله
عن أصل مذهبه.
نعم، أصل مذهب الاحتجاج بالقدر، انتقض عليه قوله. وإن طالب بحقه ألزمناه بالشرع، يقول كذبت، ألزمك بالشرع، مثل ما إنك تطالب بحقك ألزمك بالأوامر والنواهي. لا.
وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور،
لفعله من ضربه وأخذ ماله وإذاك
هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما.
لا، هو أن تحتج بالقدر وتحتج بالقدر، فإذا عليك أن تسكت ولا تطالب. لا.
فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
وهي الشريعة، يعرض عن الشريعة.
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم، هكذا المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور يعني الأوامر، ويجتنب المحظور النواهي، ويصبر على المقدور. في الشريعة الإنسان ينظر إلى الشرع وإلى القدر، ففي الشرع يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، والقدر يصبر على ما أصابه من الأمراض والأسقام وغيرها، يصبر لا يجزع ولا يتسخط، ويسلم الأمر لله، ويعلم أن الله له الحكمة البالغة في ذلك، ويقول: قدر الله وما شاء فعل. هذا هكذا المسلم ينظر الشرع والقدر، ففي الشرع يفعل الأوامر ويترك النواهي، والقدر يصبر على ما أصابه. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم.
وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الشاهد هي الجمع بين الشرع والقدر، إنه من يتقي هذا الشرع ويصبر هذا القدر. ففي الشرع اتق الله، اتق الله امتثل الأوامر واجتنب النواهي، أخلص العبادة لله، وفي القدر اصبر على المقدور. إنه من يتقي ويصبر، وإن تصبروا وتتقوا، جمع بين الأمرين، بين الشرع وبين القدر. تتقوا هذا الشرع، تصبروا هذا القدر. فالشرع اتق الله، فاخلص العبادة لله، وامتثل أوامر الله، واجتهد في أداء الواجبات وترك المحرمات. والقدر اصبر على ما أصابك، لا تجزع ولا تسخط، وسلم لله، واعلم أن ربك حكيم، ولو حكمة البالغة وأنت مأجور. نعم.
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه.
هذه التقوى، وأصلها إخلاص العبادة لله. نعم.
ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
لا.
فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
نعم. وذلك أن الإنسان معرض للخطأ، وليس من الخطأ وليس من النقص، وليس هناك أحد يسلم من الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان بطبيعة الخطأ، ولكن المسلم لا يصر على المعاصي، ولكن يبادر بالتوبة، كما قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس من شأن الإنسان أنه ما يقع منه الخطأ، بل يقع منه الخطأ، لكن ليس من شأن المؤمن الإصرار على المعاصي، بل يبادر بالتوبة. ولهذا قال الله للنبي الكريم وهو أعلى الناس مقاما: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
الغين شيء يصيب القلب من الغشاء، شيء خفيف. هناك غين، وفي غيب، وفي ران، وفي قفل، وفي يعني يكون القلوب حجاب، أنواع من الحجب تكون عليه، أشدها أشد القفل والأكلة، وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليه، والران الذي يعلم بران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بيننا وبينك حجاب. هناك وأقل شيء غين وغيب، شيء غشاء، غشاء خفيف رقيق يصيب القلب. قال إنه لا يغان على قلبي، يعني يحصل شيء مع الغفلة، فأستغفر الله وأتوب إليه. نعم. إنه لا يغان، في غيب وفي أيضا غيب، كلها غشاء تكون على القلوب خفيفة، غين بالنور وغيب، وفي ران وقفل وحجاب، صلى الله عليه وسلم. نعم. إنه لا يغان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
نعم. وهذه كلها حديث صحيح، بعضها في الصحيح وبعضها في الصحيحين. نعم. بعضها في صحيح مسلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
إيه، والشاهد الحديث فيه إثبات الخطأ والجهل والعبد، التقديم والتأخير، وإذا كان سيد الخلق فهم باب أولى، وإنما يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وشكرا لله وتعليما للأمة عليه الصلاة والسلام. كان تخريج عندك مسلم يقول رواه،
قال أحسن الله، أخرجه البخاري كتاب الدعوات ومسلم.
نعم بعد.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه،
وقد ذكر يعني ذكر الله في كتابه. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم،
كما قال الشارع: وما يشابه أباه فما ظلم. فمن تاب، فمن أذنب وتاب إلى الله شابه أباه، ومن أصر على المعصية وعاند فقد شابه إبليس. نعم.
ومن أشبه أباه فما ظلم، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
والأمانة هي الأمانة التكليف، حملها الإنسان، عرضت على السماوات، إنا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منه وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، أمانة التكليف. نعم.
قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
لا إله إلا الله للتوحيد.
وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه.
استقيموا إليه، هذا التوحيد، واستغفروه. نعم.
وقال تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله.
هذا التوحيد. نعم.
إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
هذا الاستغفار، وذلك أن الإنسان عليه أن يعبد الله ويوحده ويستغفر من التقصير، لأن الإنسان لا بد أن يقصر، ويستغفر الله من التقصير، والتقصير نوعا: تقصير في الواجبات وتقصير في فعل المحرمات كما سيأتينا.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
لا.
وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
فجمع بين التوحيد والاستغفار. تخريجه يقول إيش من أخرجه؟
الله عنك. يقول افتتح ابن أبي عاصم كتابه السنة.
لا بس من أخرجه؟ بس الترمذي والنسائي. أشار إليه.
مالك.
ها؟ ابن أبي عاصم. أخرجه ابن أبي عاصم. عاصم. نعم. نعم.
فالله عنك. يقول: فلما رأيت ذلك.
هو صار مؤلف. ها؟ مؤلف صار في البتن.
نعم. في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم. نعم. يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
نعم.
فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء.
بثثت؟
نعم.
نعم. فلما يعني نشرت. نعم.
فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
لا حول ولا قوة. هذا مصيبة. المصيبة يكون على خطأ ولا يذنب على خطأ فلا يستغفر. نعم.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
نعم. فجمع ذي النون بين التوحيد والاستغفار: لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطأ. وذي النون هو يونس عليه الصلاة والسلام، سمي النون الحوت، سمي النون لملازمة هلال لأنه ركب السفينة فألقى نفسه وسقط في بطن الحوت وجعله يسبح حتى أخرجه الله. نعم موضوع لا ما هو موضوع ما هو موضوع
قال عفى الله عنك المحشي بعد أن تكلم عنه قال وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف
لكن له شواهد صحيح بشواهد كثيرة. نعم شواهد كثيرة لا حصر لها. نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه دعوة النون. نعم والشاهد أن الإنسان عليه أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويتقي الله ويستغفر من التقصير هذا هو الواجب على الإنسان في الشرع وفي القدر يصبر على المكتوب. الشرع يوحد الله ويؤدي الواجب وترك المحرمات ويستغفر التقصير والنقص وأما القدر فإنه يصبر على ما أصابه ويسلم الأمر لله. نعم ويعلم أن ربه حكيم وأن له الحكمة البالغة. نعم
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار.
وجماع ذلك
أحسن الله إليك وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود ولهذا كان
هذا
من
هذا من الأصلان في الأمر. الأمر هو الشر. هناك أصلان في الأمر وأصلان في القدر. أصلان في الأمر هو الشرع الاجتهاد في امتثال أوامر الله علما وعملا يجتهد في تعلم الشريعة يبذل جهده ويتعلم عن طريق حلقات أهل العلم وسؤالهم والقراءة في الكتب النافعة وسماع كلام أهل العلم لأي طريق من وسيلة من الوسائل ثم بعد ذلك يجاهد نفسه في العمل بهذا الذي علمه يعمل يمثل الأوامر ويمثل النواهي هذا الأصل الأول اجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا يجتهد فيتعلم ويتفقه ويتبصر شرع الدين ثم يعمل يجاهد نفسه في العلم ويجاهد نفسه في العمل. والأصل الثاني الاستغفار من النقص الذي يحصل له الاستغفار في تقصيره في الواجبات أو في اجتراح المحرمات. النقص يحصل بشيء إما في كون قصر في أداء الواجبات أمرها الله ثم قصر في هذا الواجبات أو تعدى حدود الله في المنهيات واجتراح المحرمات فهو يستغفر من تعديه الحدود حدود الله الحدود لا تطلق على المناهي أو من تقصيره في الواجبات في أوامر الله. فهذا أصلا لا بد منهما في الأمر. الأصل الأول الاجتهاد في امتثال أوامر الله علما ثم الاجتهاد في العمل هذا واحد. والأمر الثاني الاستغفار من التقصير وهو نوعان تقصيره في الواجبات أو فعله للمحرمات. هو يجتهد في تقصيره في الواجبات يستغفر الله في تقصير الواجبات أو من تعديه حدود الله يعني فعله المحرمات. يعني فالأصل الأول شيئان اجتهاده في العلم واجتهاده في العمل. والأصل الثاني شيئان استغفار في ترك عن ترك شيء من الواجبات أو عن فعل شيء من المحرمات. نعم
الله عنك. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار.
الله أكبر، يعني يقومون الليل وصلون الليل ثم في النهاية يجلس يستغفر يتأوه كالمقصر مذنب. نعم.
وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
نعم، أمره الله بأن يختم حياته بالاستغفار عليه الصلاة والسلام، والمعنى هذه السورة فيها بيان قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فتحت مكة وانتصر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، يعني دخلوا في الإسلام جماعات، فاعلم أن أجلك قريب وأن مهمك من الدنيا انتهت، فاستعد للقاء الله وأكثر من التسبيح والاستغفار فإنك قادم علينا، فسبح بحمد ربك واستغفر. فأمر أن يختم حياته بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار تختم به الصلاة، تختم به الحج، تختم جميع الأعمال، تختم به الحياة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، قال ثاني شيء يتأول القرآن. نعم، يعني يعمل به. نعم.
وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
نعم، يعني بعد هذه السورة يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في القرآن، والله أمر بالتسبيح قال سبح بحمد ربك واستغفر، لأن التأويل قل الكلام نوعان خبر وأمر، فالخبر تأويل الخبر وقوع المخبر به، والأمر تأويل فعل المأمور به، وهذا أمر. فالكلام نوعان خبر وأمر، فالخبر تأويله وقوع المخبر به، والأمر تأويله فعل المأمور به، هنا أمر فسبح بحمد ربك. يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن. هذا حديث عائشة قالت كان يقول في ركوع السجود بعد هذه السورة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن. نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به،
يعني الأصل في القدر سبق انتهينا من الأصل في الأمر. الأمر في له أصل وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، والأصل الثاني الاستغفار من التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات. وأما الأصل في القدر. نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيد به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
هذا الأصل في القدر، الأصل الأول توكل واستعانة، والثاني صبر. الأصل الأول توكل واستعانة، توكل على الله ويستعين بالله في أداء الواجبات وترك المحرمات، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإعانة الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فيستعين بالله ويتوكل عليه في أن يعينه في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات، ويرغب إلى الله ويضرع إليه في أن يوفقه، ويستعيذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان الذي يصده ويمنعه، ويتوكل على الله ويستعين بالله ويطلب العون من الله في أن يوفقه ويعينه في أداء الواجبات وترك المحرمات، ويرغب إلى الله ويلجأ إليه ويضرع إليه ويسأله ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر نفسه. هذا الأصل الأول في القدر. والأصل الثاني الصبر على المقدور، إذا أصابه شيء لا يجزع ولا تسخط، يحبس نفسه عن الجزع ويحبس لسانه عن التشكي ويحبس جوارحه عما يغضب الله، فيصبر على المقدور ويسلم الأمر لله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن لأخطئه وما أخطأ لم يكن لأصيبه، وبذلك تحصل السعادة للمسلم في هذين الأصلين في الأمر والأصلين في الأمر. فمن حقق هذين الأصلين في الأمر وحقق هذين الأصلين في في القدر تمت سعادته. في الأصلين في الأمر يجاهد نفسه في امتثال أوامر الله, في الامتثال, في تعلم الشرع, تعلم الشريعة, يتعلم دينه, يجاهد نفسه حتى يتعلم دينه, ثم يجاهد نفسه على العمل, هذا الأصل الأول. ثم يستغفر من التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات. وفي القدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويطلب العون منه في أن يوفقه ويعينه في أداء الواجبات وترك المحرمات, ويرغب إليه ويلجأ إليه ويتضرع إلى الله ويستعين بالله من شر نفسه ومن شر الشيطان. والأصل الثاني يصبر على المقدور, فلا يتسخط ولا يجزع, ويعلم أن مصابه لم يكن لأخطئه وأنه مقدر عليه, وبذلك تتم السعادة للإنسان ويكون حقق هذا الأصيل ويكون محققا لهذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. حقق العبادة في الأصلين الأول, وحقق الاستعانة في الأصلين. إياك نعبد, العبادة بالأصل الأول, اجتهاد في الامتثال علما وعملا, والاستغفار من تقصير الواجبات وفعل المحرمات. وإياك نستعين يحققها بإيش؟ بالتوكل والاستعانة وطلب العون من الله في أداء الواجب وترك المحرمات, ثم الصبر على المقدور, وبذلك حق يكون حقق هذا المقام: إياك نعبد وإياك نستعين, وبهذا تتم السعادة. نعم.
الله عنك. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر, خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته, لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه, فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى, قال: بكذا وكذا سنة.
نعم, هذا كذا وكذا سنة, يعني هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق, وإلا مكتوب هذا في اللوح المحفوظ, لكن هذا قد وجده موسى في التوراة أنه مقدر عليه, هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق. نعم, يوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: فحج آدم موسى, وذلك أن موسى
حج آدم يعني غلبه بالحجة. نعم.
وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب, فإن آدم كان قد تاب منه, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له, ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك, وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب, كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
نعم, هذا اللقاء بين آدم موسى, الله أعلم هل كان في السماء أو فالتقيا, وكل واحد ذكر المميزات والخصائص. لما لقي موسى أباه آدم قال: أنت آدم الذي خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وله علمك أسماء كل شيء, قال: نعم. قال: لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أنت موسى, ذكر خصائصه, أنت موسى الذي صدق الله برسالته وتكريمه, فبكم وجدت مكتوب عليه وعصى آدم رب على المصيبة في القدر, والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به, ولهذا غلب آدم موسى بالحجة, لأن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقت بالخروج من الجنة, فاحتج آدم بالقدر, قال: المصيبة مكتوبة عليه, فغلب بالحجة. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به, وإنما الممنوع الاحتجاج بالقدر على المعائب. فالإنسان لا بأس أن يحتج بالمصائب, المعائب الذنوب عليه أن يتوب, يجاهد نفسه في التوبة والاستغفار, والمصائب عليه الصبر. ولهذا عيسى آخر
الله عنك,
ولهذا قال المؤلف: من هذا الباب, من هذا الباب أن الإنسان مع قصة آدم مع موسى, وهو أن موسى يحتج على المصائب وأن المصائب عليه الصبر منها, وأما الذنب فإنه يتوب منها الصبر, فآدم تاب من الذنب واستغفر وصبر على المصيبة التي حصلت له. نعم.
قال: وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب, فإن آدم كان قد تاب منه, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
نعم.
ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك, وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب.
نعم, ينظر إلى القدر المصائب, يعني قدر الله وشافع المصيبة حصل لها المصائب، فقد الأحبة والأمراض والأسقام، ليس الإنسان دخل فيها، يصبر، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، الله أجل في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. نعم،
كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
نعم، فاصبر هذا القدر، اصبر على القدر واستغفر لذنبك، هذا المعايب والذنوب والمعاصي استغفر منها وتوب إلى الله وأصلح ما فسد بك. نعم،
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عبد كما ذكر.
نعم،
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، راعى الأمر، راعي الأمر والقدر، راعي الأمر بالاجتهاد في امتثال ما أمر الله به، ثم الاجتهاد في العمل، ثم الاستغفار من التقصير في الواجبات وفعل المحرمات، ويراعي القدر يعني يصبر، يصبر على قضاء الله وقدره ولا يتسخط ولا يجزع ويتوكل على الله ويستعين بالله في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. بهذا يكون راعى الأمر وراعى القدر، هذا هو العابد لله، هذا هو المهدي، هؤلاء هم الهداية، هم الاستقامة، وهؤلاء هم الموفقون المسددون. نعم، فمن راعى الأمر،
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نسأل الله جل وعلا ويكون منهم. نعم،
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع،
يعني بين الأمر والقدر جمع الله بينهم في مواضع. نعم،
كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد هذا الأمر والعبادة، وإياك نستعين هذا التوكل والصبر. نعم،
وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه.
فاعبده هذا العبادة، توكل عليه هذا القدع الاستعانة، يعني جمع بين الأمر العبادة والاستعانة. نعم،
وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم، عليه توكلت هذا الاستعانة، وإليه أنيب هذا العبادة.
وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا الاستعانة، ومن يتق الله هذا العبادة، ومن يتق الله هذا العبادة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا الاستعانة. نعم،
فالعبادة له والاستعانة به.
نعم، الاستعانة العبادة لله والاستعانة بالله، المؤمن يعبد الله ويستعين بالله. نعم،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون.
اللهم منك يعني هذا منك، ولك يعني تقرب به لك، تقرب به، وهذا منك أنت أعطيتنا يا الله. نعم،
فما لم يكن بالله لا يكون،
فما لم يكن بالله لا يكون، يعني ما يكون يحصل شيء إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يمكن أن يحصل أي شيء إلا بالله، فلا تستطيع أن تؤدي الأوامر ولا تتهى النواهي إلا بإعانة الله وتوفيقه. ولهذا شرع المسلم في إجابة المؤذن إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي قوة ولا قدرتي على امتثال الأمر إلا بإعانتك يا الله. نعم،
فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني لا يمكن أن يكون شيء إلا بإعانة الله، ولهذا قال فما لم يكن بالله لا يكون، لا يمكن شيء يكون إلا بالله، ولا قيام للمخلوقات إلا بالله، فلا قيام للعبد ولا وجود له ولا بقاء له إلا ببقاء الله له. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو سبحانه هو القائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، السماوات والأراضين والبشر وجميع المخلوقات لا قيام لها إلا بالله ولا وجود لها إلا بالله. نعم،
فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
نعم، العمل الذي يكون لله باطل وذاهب مضمحل وبال على صاحبه، عبد من الإخلاص، من الإخلاص لله، يخلص العبد عمله لله حتى ينفع أما إذا لم يكن خالص فهو باطل، يكون وبال على صاحبه. نعم، يكون لأجل الدنيا أو لأجل الناس أو أو لأي مقصد مقاصد سيئة وبال على صاحبه. نعم.
ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله.
هذه العبادة لا بد لها من أصلين، الثاني إخلاص العبادة لله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسوله، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فالأول يكون في الباطن والثاني في الظاهر. العمل لا بد له من ظاهر وباطن، فباطنه الإخلاص لله وظاهره موافقة الشر. ودل على الأول قوله عليه الصلاة والسلام إنما العمل بالنية وإنما لكل ما نوى، ودل على الثاني حديث عائشة من عمل عمل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا عمل إلا بهذين الأصلين، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولو شهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولو شهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيخلص العمل لله ويكون عمله موافق للشر ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا لا بد منه، ولا صح أي عبادة ولا عمل إلا به. نعم.
الله عنك. قال ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا موافقة أمر الله، واجعل عملي كله خالصا، هذا إخلاص العبادة لله، وهو إخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
لا صدق رحمه الله أبو علي، هذا كنية فضل بن عياض، حتى يكون خالصا صوابا. يبلوكم ويكون أحسن عملا، قال: أخلصه وأصبه. أخلصه هذا العمل الخالص، وأصبه الموافق للشر. قيل: ما أخلصه وأصبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان الصواب لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لشرع الله. نعم.
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين،
لأن هذا موافق وخالف الشرع وخالف السنة. ذمهم الله حيث شرعوا لأنفسهم شرائع لم يأذن الله بها، وعملوا أعمالا لم يشرعها الله، فذمهم. ولهذا نعم،
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
نعم، لا حلال إلا ما حلله الله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه الله. الله تذم المشركين على كونهم شرعوا لأنفسهم شرائع وحرموا شيئا لم يحرمه الله. نعم، وأبطل ما كانوا عليه وذمهم على ذلك. نعم.
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام.
نعم.
فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر، من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
هذا الأقسام الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. القسم الأول وخيرها أن يجمع بين الأمرين، يعبد الله ويستعين بالله، يكون عابدا لله مستعينا به، يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، هو يعبد الله بامتثال الأوامر، يجتهد في التعلم الشريعة، ثم يجتهد في العمل، ويجتهد في الاستغفار والتقصير الواجبات وفعل المحرمات، وكذلك يستعين بالله ويتوكل عليه في أداء الواجب وترك المحرمات ويرغب إليه، ويستعين بالله من شر نفسه وشر الشيطان، ويصبر على القدر. هؤلاء هم خير الأقسام، ويقابلهم شر الأقسام، بل لا يعبدون الله ولا يستعينون بالله. الصنف الثاني مقابل هذا، لا يعبد الله ولا يستعين بالله، أعوذ بالله، كالكفرة الذي لا يعبد الله وليس عندهم جلد ولا حمل. ثم القسم الثالث من كان عنده عبادة ولكن ليس عنده استعانة، عنده عبادة نوع عبادة لكن ما عنده صبر ولا جلد ولا تحمل، فهذا عنده دين ضعيف، قد يبقى وقد يذهب بالسخط والجزع والاعتراض على الله. والقسم الرابع ما عنده استعانة وقوة وجلد وصبر لكن ما عنده إيمان ولا عبادة، فقد يحصل له بسبب الجلد والصبر والتحمل، قد يحصل المكاشفات، قد يحصل الأمور يستفيد منها، قد يحصل له مكاشفات، قد يحصل لها بصبره وجلده على ما يريد، لكن ليس عنده توحيد ولا إيمان. أعد الأقسام الأربعة.
أحسن الله إليك. قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام.
نعم.
فالمؤمنون المتقون هم له وبه.
نعم. هم له عابدون وبه يستعينون. هذا المؤمن والمتقون القسم الأول. المؤمن والمتقون هم له عابدون وبه يستعينون. عبدوا الله وتوكلوا عليه، فهو أهل الإيمان والتقوى، هو خير الأقسام. وشرهم القسم الرابع كما سيأتي.
فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر.
لا عنده عبادة لكن ما عنده توكل ولا صبر ولا استعانة، بل صار واحد من جزع سخط وضعف. نعم.
فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع.
نعم. لا عنده تحمل، قد يفسد هذه العبادة بسبب جزعه وسخطه واعتراضه على قدر، قد تفسد هذه العبادة وقد يبقى مع الضعف. نعم.
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة.
نعم. وقد يوجد بعض الكفرة استعانة وصبر وجلد تحمل قوة لكن ما عنده عبادة. نعم.
فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا
بسبب استعانة وصبره توكل. نعم.
ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له.
نعم. العاقبة المتقين. نعم.
فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. نعم. فالأولون لهم دين ضعيف.
الأولون من هم؟ الأولون الذين عندهم عبادة وليس عندهم استعانة، عندهم دين ضعيف، قد يبقى وقد يزول، قد يبقى وقد يزول بالسخط والجزع والاعتراض على قدر الله. نعم.
فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة.
وهؤلاء لعندهم استعانة وليس عندهم عبادة، يعني قوة وصبر وجلد وتحمل لكن ما عندهم عبادة. نعم.
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.
نعم. وهؤلاء ليس عندهم أمر، سبق أنه ما عندهم أمر ولا اتباع للسنة. نعم.
وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه.
نعوذ بالله. لا عبادة ولا استعانة. نعم.
وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه.
من لا يعبده.
الله عنك. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
لا يشهد أن عمله لله لأنه لا يعبد الله، ولا أنه بالله لأنه لا يستعين بالله، ولا يشهد أن عمله لله لأنه غير عابد الله، ولا أن عمله بالله لأنه غير مستعين بالله، ما عنده توكل ولا استعانة ولا صبر. نعم.
فالمعتزلة ونحوهم من القدرية.
نعم. نعم.
الله عنك. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
نعم. المعتزلة والقدرية هؤلاء يعظمون الشرع والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، وإن كذبوا بالقدر وقالوا أن أفعال العباد غير مخلوقة، لكنهم خير من الجبرية الذين ينظرون إلى القدر ولكنهم يعرضون عن الشرع والأمر. فرق بينهما، لأن هؤلاء معظم للأوامر والنواهي، معظم للشريعة، والله تعالى بعث رسله وأنزل كتبه ليعمل الناس ليعبدوه ويخلص له العبادة، يعملوا بالشرع. فالمعتزلة القدرية يعملوا بالشرع، يعظموا الأوامر والنواهي، لكن عندهم خطأ وغلط في كونهم كذبوا بالقدر وقالوا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، بخلاف الجبرية والصوفية الذين ينظرون إلى القدر ويؤمنون بالقدر ويغلون في القدر لكنهم يعرضون على الشرع وعلى الأوامر والنواهي، ما لا تكون الشرع عبث والأوامر والنواهي عبث، والرسل والكتب لا قيمة لها، أعوذ بالله. فهذا موازنة بينهما، أيهما خير؟ المعتزلة والقدرية الذين يكذبون بالقدر لكن يعظمون الشرع والأمر والنهي، أو الذين يؤمنون بالقدر ولكنهم يعرضون على الأمر والنهي؟ الطائفة الأولى خير، لأنهم هؤلاء عظموا الشرائع والأوامر والنواهي والكتب والرسل، لأنهم إنما بعث الله رسل الكتب يعبد. والطائفة الثانية ما عظموا الشرائع والأوامر والنواهي، كانوا أبطلوا الشرائع والأوامر والنواهي واكتفوا بالإيمان بالقدر. فرق بينهما. نعم.
الله عنك. قال فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
لا.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة.
الصوفية لأنهم جبرية خير من المعتزلة، حيث أنهم آمنوا بالقدر والمعتزلة كذبوا بالقدر في قولهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله. فكل طائفة خير من الطائفة، فالمعتزلة والقدرية خير من الصوفية الجبرية في الشرع والأوامر والنواهي، والجبرية والصوفية خير من المعتزلة في القدر، ولكن المعتزلة أقرب إلى الحق القدرية. لا.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك.
كما سبق. إيش والجبرية إيش؟
طلع عنك. قال ولكن فيهم من فيه نوع.
وإيش الصوفية والجبرية إيش؟ سطرين.
قال والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة.
لا.
ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد.
نعم. هذا مصيبة، بدع وإعراض عن الأمر والنهي، إعراض عن الشرع. نعم.
حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك،
مثل ما سبق في الفناء عن شهود السوى، يجعل الغاية هي الفناء في توحيد الربوبية ومشاهدة الخالق والغيبة عن شهود الكائنات، وهذا نقص عظيم. حتى يجعل
الله عنك، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك.
نعم.
فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم.
نعم اعتزلوا عنهم لأن المسلمون وسنتهم العمل بالشريعة اجتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهؤلاء يعرضوا عنهم واعتزلوهم وخالفوهم. نعم
فهم معتزلة من هذا الوجه.
من هذا الوجه، من جهة أنهم خالفوا المسلمين في العمل بالشريعة اجتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم وجاهدوا في النفس في العمل بالأوامر وترك النواهي. نعم
وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
لا شك أنها بدعتهم أشد، بدعة هؤلاء ترك الشريعة، ترك العرض على الأمر والنهي، وبدعة أولئك التكذيب بالقدر وقول من أفعال العباد غير مخلوقة. فبدعة هؤلاء الصوفية الجبرية أشد بدعة المعتزلة، وأولئك أقرب إلى الحق، المعتزلة أقرب إلى الحق من الصوفية الجبرية. نعم
وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
كلاهما في البصرة، يعني الجبرية القدرية النفاة هم المجوس، والقدرية المجبرة هم هؤلاء هم المشركون، يسمون مشركية ولا يسمون مجوسية. أولئك النفاة سموا مجوسية لأنهم شبهوا المجوس في قول تعبد الخالق، حيث أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد، وهؤلاء مشركية سموا مشركية لأنهم احتجوا بالقدر على شركهم، وافقوا المشركين في قوله إن شاء الله وأشركنا ولا آباؤنا. لا كلهم نشأوا بالبصرة، قدريها المجوسية وهم النفاة، وقدريها المجبرة وهو الجبرية الصوفية وغيرها.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم.
هذا دين الله، الذي دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. هذا صراط الله، وهذا دين الله، وهذا طريق الله، وهذا هو طريق السعادة والنجاة والفلاح، أن يعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. نعم
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم. نعم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا دين الله، هو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب الرسول، وهو دين الله، وهو حبل الله، وهو الإسلام، وهو البر، وهو التقوى، وهو الهدى. نعم
وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
ثلاثة قرون خيرهم القرن الذي بعث فيه هم الصحابة. نعم
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
يعني من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، مات على الاستقامة وعلى التوحيد هم الصحابة والتابعون، أما الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما دام الروح باقية ويخشى عليه الفتنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. نعم
من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة.
أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قلوبهم فيها بر وعلومهم فيها عمق كتاب السنة، ولا يتكلفوا ما عنده تكلف، قلوبه طاهرة نقية صافية لإخلاص العمل لله، وعلومهم عميقة علم الكتاب والسنة لم تتلوث بالعلوم التي تخالفها، فهم أقلها تكلفا، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلف، ما عنده تكلف ولا تشدد ولا تعنت. نعم
أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، اختارهم الله لصحبة نبيه، والله لا لم يكن اختار لصحبة نبيه، لا أفضل الناس. نعم،
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
الله، هذا كلام، اعرفوا لهم حقهم تمسكوا بما كانوا عليه فإنهم على الصراط المستقيم. نعم،
وقال حذيفة
على دين الله، يعني هم على دين صراط الله هو دين الله. نعم، لأنهم نشروا دين الله، بلغوا دين الله، سمعوا كلام القرآن وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يوجههم وهم بين أظهرهم يجاهدون معه ويجلسون معه ويخالطونه ويخالطهم، فاستقاموا على دين الله ونشروا دين الله وكانوا دعاة إلى الله، فتحوا المشارق والمغارب، نصر الله بهم الحق، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم. نعم، نعم.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
رحمه الله، حث على اتباع السابقين وهو الصحابة. نعم،
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، يعني حث على اتباع سبيل الله، هو دين الله، هو الصراط المستقيم، وهو حبل الله، وهو العمل بالكتاب والسنة، توحيد الله وإخلاص الدين له والاستقامة على دين الله. نعم،
وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
هذا تسأل الله في كل ركعة أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم الذين وفقهم الله العلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعلمون بعلمه، وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يتخبطون في الجهالات ويتعبدون من غير بصيرة ولا علم. أما أهل الصراط المستقيم عندهم علم وعمل، يعملون على علم بصيرة، والمغضوب عليهم عندهم علم لكن نكلوا وامتنعوا عن العمل، والضالون الذين ليس عندهم علم، فقد العلم، عندهم جهل، يتعبدون على جهل. نعم، وهذا نداءان، من سلم منهما فهو سالم، وهو داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية أن يعلم الإنسان ولا يعمل، فيكون غاوي، يسمى غاوي، لا يعمل بعلمه، عنده علم ولكن لا. والداء الضلالة وهو كل سنة جاهل ما عنده علم، أما الذي عنده علم وعمل يسمى راشد. قد برى الله نبيه من داء الغواية وداء الضلالة في قوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل ليس ضالا ولا غاويا، ليس ضالا ما عنده علم بل هو على بصيرة من ربه، وليس غاويا لا يعمل بعلمه بل هو راشد يعمل على يعبد ربه على بصيرة. نعم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه،
أعوذ بالله،
والنصارى عبدوا الله بغير علم.
نعم، ومن فسد من علماء هذه الأمة فله شبه باليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة فله شبه بالنصارى، كما قاله السلف كسفيان بن عيينة وغيره، ومن فسد من علمائنا فله شبه باليهود مثل اليهود يعلمون ولا يعملون، ومن فسد من عبادنا فلو شبههم في النصارى مثل النصارى يعبدون على جهل وضلال. نعم،
ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
أعوذ بالله، ولهذا يقال
ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر.
العالم الفاجر هو الذي لا يعمل بعلمه، عالم لكن فاجر، قلبه فاجر نعوذ بالله، عنده علم ولكنه لم يعمل بعلمه، هو فاجر يحيد عن الحق ويبعد عن الحق ويتعبد ترك الحق نعوذ بالله. والعابد الجاهل الذي يتعبد لكن على جهل وضلال ما عنده علم، تخبط في دياجير الظلمات. نعم.
ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة،
يعني أخذ من هذه الآية فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. نعم.
وقرأ هذه الآية.
نعم.
وكذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نعم. حكم لهم بالهداية والفلاح بسبب إيمانهم، ووصفهم بالتقوى قال هدى للمتقين، ثم ذكر أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ثم حكم بهم فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بما غاب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله بالجنة والنار هذه غيب، ويقيمون الصلاة يؤدونها كما أمر الله كما رسوله وينفقون ما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله من الكتب والرسل ويوقنون بالآخرة بالبعث بعد الموت والحشر والنشر والجزاء على الأعمال والحوض والصراط والميزان والجنة والنار. ثم قالوا أولئك على هدى من ربهم، فهم لهم وصف الهداية، فهم مهديون في الدنيا وأولئك هم المفلحون، لهم الفلاح في الآخرة، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، وأعلى ما يطلبه الإنسان هو رضا الله والتمتع بدار كرامته وجنته، وأعظم ما يرهبه الإنسان ويخفاه هو غضب الله وسخطه والنار. فهؤلاء حصلوا على الفلاح، حصلوا على ما يطلبون ورجوا ما يرهبون وصاروا من أهل الهداية، فهم من أهل الهداية في الدنيا، لهم الهداية في الدنيا ولهم الفلاح في الآخرة، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين وحدوا الله واخلصوا العبادة ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن من العذاب في الآخرة ولهم وهم مهتدون في الدنيا، كما قال هنا أولئك على هدى من ربهم يعني الهداية في الدنيا وأولئك هم المفلحون في الآخرة. نعم.
فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين.
نعم. المغضوب عليهم والضالون هؤلاء منحرفون ولهم الشقاء، وهؤلاء مهتدون ولهم الفلاح والسعادة، هؤلاء على خلاف هؤلاء ضدان لا يجتمعان، هؤلاء مهتدون ومفلحون وأولئك ضالون منحرفون أشقياء. نعم. هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء، هؤلاء أهل هداية وهؤلاء أهل ضلالة متضادان، اليهود والنصارى أهل ضلال وهؤلاء المؤمنون أهل هداية، واليهود والنصارى أهل شقاء وهؤلاء أهل سعادة وفلاح، هم ضدان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا المؤمنون مهتدون واليهود والنصارى ضالون، وفي الآخرة المؤمنون سعداء وهؤلاء واليهود والنصارى أشقياء. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم.
آمين.
صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين.
وحسن أولئك رفيقا.
آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك الله فيك. نعم. سبح.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب التوحيد لإمام المجدد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لما اندرس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، المولود سنة 15 و100 و1000، ومتوفى سنة 6200 و1000 رحمة الله عليه. هذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب عظيم رحمه الله، ألفه هذا الإمام لبيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب، مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد كما هو كما قرر أهل العلم بالاستقراء أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب كتاب عظيم، لم يؤلف في بابه مثله. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لا نعلم أنه ألف في معناه مثل هذا الكتاب، وهو توحيد العبادة، يعني في موضوع توحيد العبادة. نعم، حتى الإمام البخاري رحمه الله في جامع الصحيح عقد كتاب في آخر الجامع، كتاب التوحيد، ولكن البخاري رحمه الله الأبواب التي بحثها، النصوص التي أوردها في إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لأنه في زمانه وجد أهل البدع، انتشر مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فلهذا أراد رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، والرد على أهل البدع. ولهذا اسم الكتاب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، البخاري رحمه الله في آخر الجامع سمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فلذلك اعتنى البخاري رحمه الله ببيان في تقرير توحيد الأسماء، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لوجود أهل البدع المعطلة في زمانه. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه ألف في كتاب التوحيد في بيان توحيد العبادة، موضوعه بيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب، مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لانتشار وسبب ذلك انتشار الشرك في زمانه، انتشار الشرك الذي ينافي توحيد العبادة، وذلك أن القبور التي تعبد من دون الله كانت منتشرة في نجد وفي جزيرة العرب عامة وفي غيرها، فلهذا ألف رحمه الله هذا الكتاب في بيان توحيد العبادة وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب، لأن القبور منتشرة تعبد من دون الله وتدعى ويدعى أصحابها من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم، فلهذا اعتنى رحمه الله بتوحيد العبادة وألف هذا الكتاب وبوبه وجعل في أبواب تزيد على 60، يعني 66 بابا، وطريقته فيك طريقة البخاري رحمه الله في التراجم في الاستدلال، وهو أنه يذكر الترجمة ثم إما أن يذكر الترجمة أو تكون الترجمة آية من كتاب الله، ثم يذكر الآيات ثم الأحاديث، ويذكر أيضا الآثار من الصحابة عن الصحابة عن التابعين أو من بعدهم، وأقوال أهل العلم من التابعين ومن غيرهم، قد ينقلوا أقوال شيخ الإسلام، قد ينقلوا أقوال ابن القيم ولغيرهم. فطريقته طريقة البخاري رحمه الله، ثم يذكر المسائل في آخر كل باب. فطريقة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد هي طريقة البخاري في التراجم والتبويب وذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة وأقوال السلف. والمؤلف رحمه الله ابتدع كتابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. والحديث خرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح الحديث حسن وله شواهد عند أبي داود وابن ماجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وفي لفظ لأحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وعند الدار قطني على أبي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. واقتصر المؤلف رحمه الله في بعض النسخ على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم، فإنه ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. في بعض النسخ اتصل المؤلف رحمه الله على بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها زيادة ثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم، فثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والحمد قول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وعلى آله وسلم، هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض. والحمد معناه الثناء، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. الحمد أبلغ من المدح، فالحمد هو الثناء على المحمود على فعله الاختياري ما حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح فإن المدح ثناء عليه بالصفات الموجودة فيه، وقد لا تكون اختيارية ولا يكون مع ولا يلزم أن يكون مع حب. فأنت تثني على الأسد لأنه قوي في عضلاته ولكنك لا تحبه، بخلاف الحمد، فإن الحمد ثناء على المحب على صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا ورد في الكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين في جناب في حق الرب سبحانه وتعالى بالحمد، قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله، قال الحمد لله. والحمد يكون بالقلب وباللسان، وهو أخص من الشكر، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، أعم منه لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكن سببه النعمة. والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان ويكون في مقابل النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في النعمة. الثناء على المنعم يسمى شكرا ويسمى حمدا. وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في مادة، فينفرد الحمد بأنه يكون بقلب واللسان، وينفرد الشكر بأنه في مقابل النعمة، وقيل لا فرق بينهما، وكل منه يكون بالقلب واللسان والجوارح. قوله وصلى الله على محمد أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وقيل إن الصلاة تشمل الثناء والرحمة إلا إذا اجتمع، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من رحمة صلوات من ربهم ورحمة، فتختص الصلوات بالثناء. قل على محمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة، محمد محمد وأحمد حاشر الماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي حشر الناس على عقبيه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وله أسماء متعددة عليه الصلاة والسلام. ومحمد من أشهرها وأعظمها وأفضلها، وسمي محمد لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، لكثرة ما يحمد عليه من الخصال. وعلى آله قيل المراد بهم أزواجه وذريته، وقيل المراد بهم أتباعه على دينه. والصواب أن الآل هم أتباعه على دينه، ويشمل الصحابة ويشمل أزواجه وذريته، فعطف الصحب الآل من باب عطف الخاص على العام، وعطف الآل على الصحب من باب عطف العام على الخاص. هنا قال المؤلف صلى الله على محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أزواجه زوجاته وذريته المؤمنون وعمه العباس وحمزة، ولا يدخل غير المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله، وقد يجمع بينهم فيقولوا على محمد وآله وعلى آله وصحبه، أو على صحبه وأصحابه وآله، فإذا جمع بينهما صار عطف الآل على الصحب من باب عطف العام على الخاص، وإذا قدم الآل وعطف عليه الصحب صار من عطف الخاص على العام، لأن آله تشمل الصحابة، تشمل من بعدها، تشمل الذرية، تشمل الأزواج. وسلم دعاء له بالسلام عليه الصلاة صلى الله عليه، يعني فأنت تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام، وتدعو الله أن يسلمه من شرور الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كتاب كما هو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدور على الجمع، ومنه قال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم سميت بالكتابة لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع علوما متنوعة. والتوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع دليلها الاستقراء، العلماء استقرأوا النصوص من الكتاب والسنة فوجدوا التوحيد انقسم إلى هذه الأقسام. ومن العلماء من قسمه إلى قسمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد العبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول بالجر معطوف على التوحيد، تقدير كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤلف رحمه الله صدر هذا الكتاب بالآيات ثم بالأحاديث وبأقوال بعض الصحابة على طريقة البخاري رحمه الله كما سبق. هذه الآية وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الله تعالى خلق الجن والإنس والعبادة هي التوحيد، خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته. فالآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهناك حكمة أخرى لخلق الجن والإنس وهي ابتلاءهم أيهم أحسن عملا، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنها من الحكم أيضا أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه محيط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والجن والإنس هم الثقلان، وقد قدم الجن على الإنس لأنهم أكثر، قدم الجن لأنهم أكثر من الإنس، وسمي الجن جن من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم يستترون ويختفون عن الأعين. والإنس من النوس وهو الحركة، فالإنس لأنهم يؤنسون ويظهرون، أما الجن فإنهم يستترون ويختفون وقد يظهرون أحيانا، لكن الغالب أنهم يختفون وأنهم لا يروننا، هم يروننا ونحن لا نراه، هذا هو الأصل، كما قال الله تعالى عن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وهذا هو الأغلب، وقد يظهرون أحيانا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها بيان الحكمة من إرسال الرسل، بيّن الله تعالى أن الحكمة من إرسال الرسل هو دعوتهم وأمرهم أممهم بعبادة الله وإخلاص التوحيد له. وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. والتوحيد لا بد فيه من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية فيها بيان، فيها فيها الأمران، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الكفر بالطاغوت.
القياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
نعم، هذا يرجع إلى ما سبق بالأمس، أن من نظر إلى القدر، قال المؤلف من نظر إلى القدر وعظم الفناء ونظر إلى القيومية الشاملة وربوبية العامة وأعرض عن الأمر والنهي، فإنه لا يفرق بين الهدى والضلال، ولا بين الحق والباطل، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. وقال سبق درس الأمس هذا قبل هذا بيّن المؤلف رحمه الله أن هذا، أن من نظر إلى القدر وعظم الفناء ونظر إلى القيومية الشاملة وربوبية العامة، هذا يلتبس عليه الأمر ولا يفرق بين الحق والباطل، وهذا مخالف، قال إنه مخالف لضرورة الحس والذوق، كما أنه مخالف لضرورة ما جاء في كتب الله وأنبيائه ورسله ودينه وشرعه، وهو مخالف لضرورة الحس والعقل، وهنا بيّن أنه مخالف لضرورة العقل والقياس، فهذا مخالف بالضرورة لكتب الله، مخالف لدين الله، ومخالف لما عليه الرسل، لأن الكتب الإلهية والرسل التي أنزلها الله فيها الفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهؤلاء لا يفرقون بينهما، ينظرون إلى الحقيقة الكونية وإلى ربوبية العامة والقيومية الشاملة، وأن كل شيء في هذا الوجود خلقه الله وأوجده ونفذ فيه قدرة الله ومشيئته فقط، ولا ينظر إلى الشرع ولا الأمر والنواهي. إذن ما في فرق بين المؤمن والكافر ولا بين الحق والباطل، فهذا النظر إلى القدر وتعظيم الفناء والإعراض عن الأمر والنهي مخالف لكتب الله ومخالف لشرع الله ومخالف لدين الله ومخالف أيضا لضرورة الحس والذوق. وبين المؤلف بالأمس في قراءة الأمس أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وذلك أن الإنسان يلتذ بأشياء ويتألم من أشياء، فيصيبه الجوع ويصيبه العطش ويصيبه الحر والبرد، فهو يأكل ويشرب، يعلم أنه الأكل يدفع الجوع والشرب يدفع الظمأ ويستدفئ، ويعلم أن اللباس يدفع عنه البرد، فإذا هو يشعر بشيء بما ينفعه وما يضره، يفرق بين ما يضره وينفعه، وهذا هو الحقيقة الدينية الشرعية. فتبين بهذا أنه مخالف لضرورة الذوق والحس، وهنا بيّن المؤلف أنه أيضا مخالف لضرورة العقل والقياس، وبيّن ذلك أنه لا يطرد قوله فيما زعمه من أنه لا يفرق بين هذا وهذا، لا يطرد قوله بل يوافق هواه، كما قيل أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به، فلو جاء إنسان لهذا الشخص وضربه وآلبه وقطع يده وأخذ ماله وأفسد أهله، إما أن يطالب بحقوقه ويدافع عن نفسه أو لا. فإن طالب عن حقوقه ودافع عن نفسه أبطل مذهبه، فيقال له هذا الذي اعتدى عليك وأخذ مالك وضربك مقدر عليك، هذا مقدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، هو يحتج بالقدر، مقدر، وقدر أن أضربك وأخذ مالك وأذيك، وأنت لا تفرق لا ما تنظر إلى الشر ما تنظر إلى القدر. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا الإنسان. وإن طالبت بحقك قلت لا أنا أطالب بحقي ليش يعتدي علي، تركت مذهبك بطل احتجاجك بالقدر. فتبين بهذا أن من يحتج بالقدر وينظر إلى ويعظم الفناء ويعرض عن أمر الشرع مخالف لضرورة العقل والقياس، كما أنه مخالف لضرورة الحس والذوق، وكما أنه مخالف لكتب الله ورسله ودينه. أدواب مخالفتهم، شوف سبق بالأمس مخالفتهم لكتب الله والشرع ومخالفتهم للذوق والحس، وهنا يبين مخالفتهم للعقل والقياس. نعم
الله عنك.
وأما
قال وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله،
ما يستمر على قوله، هو يقول أنا ما أنظر للقدر، كل شيء مقدر، خلاص كل شيء مقدر، المعصية مقدرة وطاعة معصية ما يضر إلى الشر، وكل شيء يحصل لك هذا مقدر، كل شيء مقدر ولا أنظر إلا إلى القدر. طيب لو جاء إنسان ضربه واعتدى عليه وأخذ ماله يطالب ولا ما يطالب؟ إن طالب معناه ترك قوله، نعم، ولكنه في الطاعة المعاصي يحتج بالقدر، لكن في أمور الدنيا ما يحتج بالقدر، ما يمكن يسكت. جاء إنسان أخذ ماله يسكت؟ ما يسكت، يعني يطالب بماله، إذا جاء أحد يضربه دافع عن نفسه ولا يقول هذا مقدر. نعم.
فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور.
نعم، هذا الشاهد القدر بغير لا يميز بين ما أمر الله به وما نهى عليه، لأنه ما يعمل بالشر، ما يضر له القدر، معرض عن الشر وعن الأمر والنهي. نعم.
فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع.
بموجب الثمرة. فعومل بموجب استدلاله، هو يقول أنا ما أنظر لي القدر، أنا أحتج بالقدر. فإذا جاء إنسان وضربه هل يسكت؟ يعني هل يضربه يقول هذا مقدر، اسكت، ما تقول أحتج بالقدر ولا تضل الشر، الشرع هو الذي يعطيك حقك، يقول من اعتدى عليه كن فاعتدوا عليه، وانت ما تعمل بالشر تظلم القدر، اذا لازمك تسكت. فان سكت نعم، ولكن لا يمكن اسكت، وان لم تسكت فانها بطلت قولك، بطل احتجاجك بالقدر. نعم. فاذا نلزمك بان تؤدي الاوامر وتترك النواهي، كما انك الان التزمت بانك تطالب بحقك وتاخذ مالك وتطالب مثلا القصاص بمن اعتدى عليك، وكذلك يطالبك بالعمل بالشريعة. نعم.
أحسن الله إليك. فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع.
الأوصاب يعني الأمراض، يضرب ويقتل حتى يصيبه أنواع الأمراض والأسقاط، هل يسكت؟ ما يسكت، ما يسكت عاقل، يقول هذا مقدر، ما يمكن. لا.
فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله،
نقض قوله
عن أصل مذهبه.
نعم، أصل مذهب الاحتجاج بالقدر، انتقض عليه قوله. وإن طالب بحقه ألزمناه بالشر، يقول كذبت، ألزمك بالشر، مثل ما إنك تطالب بحقك ألزمك بالأوامر والنواهي. نعم.
وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور،
لفعله من ضربه وأخذ ماله وإذاك
هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما.
لا، هو أن تحتج بالقدر وحتج بالقدر، فإذا عليك أن تسكت ولا تطالب. لا.
فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
وهي الشريعة، يعرض عن الشريعة.
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
نعم، هكذا المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور يعني الأوامر، ويجتنب المحظور النواهي، ويصبر على المقدور. في الشريعة الإنسان ينظر إلى الشرع وإلى القدر، ففي الشرع يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، والقدر يصبر على ما أصابه من الأمراض والأسقام وغيرها، يصبر لا يجزع ولا يتسخط، ويسلم الأمر لله، ويعلم أن الله له الحكمة البالغة في ذلك، ويقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هكذا المسلم ينظر الشرع والقدر، ففي الشرع يفعل الأوامر ويترك النواهي، والقدر يصبر على ما أصابه. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم.
وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
الشاهد هي الجمع بين الشرع والقدر، إنه من يتقي هذا الشرع ويصبر هذا القدر. ففي الشرع اتق الله، اتق الله امتثل الأوامر واجتنب النواهي، أخلص العبادة لله، وفي القدر اصبر على المقدور. إنه من يتقي ويصبر وإن تصبروا وتتقوا، جمع بين الأمرين، بين الشرع وبين القدر. تتقوا هذا الشرع، تصبروا هذا القدر. فالشرع اتق الله، فاخلص العبادة لله، وامتثل أوامر الله، واجتهد في أداء الواجبات وترك المحرمات. والقدر اصبر على ما أصابك، لا تجزع ولا تسخط، وسلم لله، واعلم أن ربك حكيم، ولو حكمة البالغة وأنت مأجور. نعم.
فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه.
هذه التقوى، وأصلها إخلاص العبادة لله. نعم.
ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
لا.
فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
نعم، وذلك أن الإنسان معرض للخطأ، وليس من الخطأ وليس من النقص، وليس هناك أحد يسلم من الذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان بطبيعة الخطأ، ولكن المسلم لا يصر على المعاصي، ولكن يبادر بالتوبة، كما قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس من شأن الإنسان أنه ما يقع من الخطأ، بل يقع من الخطأ، لكن ليس من شأن المؤمن الإصرار على المعاصي، بل يبادر بالتوبة. ولهذا قال الله للنبي الكريم وهو أعلى الناس مقاما: واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
الغين شيء يصيب القلب من الغشاء، شيء خفيف. هناك غين، وفي غيب، وفي ران، وفي قفل، وفي يعني يكون القلوب حجاب، أنواع من الحجب تكون عليه، أشدها أشد القفل والأكنة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما فينا إليه، والران الذي يعلم بالران كلا بالران على قلوب فيما كانوا يكسبون، بيننا وبينك حجاب. هناك أقل شيء غين وغيب، شيء غشاء، غشاء خفيف رقيق يصيب القلب. قال إنه لا يغان على قلبي، يعني يحصل شيء مع الغفلة، فأستغفر الله وأتوب إليه. نعم. إنه لا يغان، في غين وفيها أيضا غيم، كلها غشاء تكون على القلوب خفيفة، غين بالنور وغيم، وفي ران وقفل وحجاب، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. إنه لا يغان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
نعم، وهذه كلها حديث صحيح، بعض في الصحيح وبعض في الصحيح. نعم، بعض في الصحيح مسلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
إيه، والشاهد الحديث فيه إثبات الخطأ والجهل والعبد، تقديم والتأخير، وإذا كان سيد الخلق فهم باب أولى، وإنما يدعو بهذا عليه الصلاة والسلام تعبدا لله وشكرا لله وتعليما للأمة عليه الصلاة والسلام. كان تخريجه عندك مسلم يقضى
قال حسنا أنك خرجه البخاري. نعم. كتاب الدعوات. إيه. ومسلم.
نعم بعد.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه،
وقد ذكر يعني ذكر الله في كتابه. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات. نعم.
وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم،
كما قال الشارع: وما يشابه أباه فما ظلم. فمن تاب، فمن أذنب وتاب إلى الله شابه أباه، ومن أصر على المعصية وعاند فقد شابه إبليس. نعم.
ومن أشبه أباه فما ظلم، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
والأمانة هي الأمانة في التكليف، حملها الإنسان، عرضت على السماوات، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أمانة التكليف. نعم.
قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
أنه لا إله إلا الله للتوحيد.
وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه.
استقيموا إليه، هذا التوحيد، واستغفروه. نعم.
وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله.
هذا التوحيد. نعم.
إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه.
هذا الاستغفار، وذلك أن الإنسان عليه أن يعبد الله ويوحده ويستغفر من التقصير، لأن الإنسان لا بد أن يقصر، ويستغفر الله من التقصير، والتقصير نوعا: تقصير في الواجبات وتقصير في فعل المحرمات كما سيأتينا.
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى.
لا.
وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
فجمع بين التوحيد والاستغفار. تخريجه يقول إيش من أخرجه؟
الله عنك. يقول افتتح ابن أبي عاصم كتابه السنة.
لا بس من أخرجه؟ بس الترمذي والنسائي. أشار إليه؟ ها؟ ابن أبي عاصم أخرج ابن أبي عاصم السنة. نعم. نعم.
الله عنك. يقول: فلما رأيت ذلك.
هو صار مؤلف. ها؟ مؤلف صار في البتن.
نعم. في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم. نعم. يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار.
نعم.
فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء.
بثثت؟
نعم.
نعم. يعني نشرت. نعم.
فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
لا حول. هذا مصيبة. المصيبة كل إنسان على خطأ ولا يذنب على خطأ فلا يستغفر. نعم.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.
نعم. فجمع ذي النون بين التوحيد والاستغفار: لا إله إلا أنت، هذا التوحيد، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالخطأ. وذي النون هو يونس عليه الصلاة والسلام، سمي ذي النون الحوت، سمي ذي النون لملازمة هلال لأنه ركب السفينة فألقى نفسه وسقط في بطن الحوت وجعل يسبح حتى أخرجه الله. نعم موضوع لا لا ما موضوع ما موضوع
خالف الله عنك المحشي بعد أن تكلم عنه قال وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد وقال عنه رواه أبو يعلى وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف
لكن له شواهد صحيح بشواهد كثيرة نعم شواهد كثيرة لا حصر لها نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من الظالمين هذه دعوة النون نعم. والشاهد أن الإنسان عليه أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويتقي الله ويستغفر من التقصير هذا هو الواجب على الإنسان في الشرع وفي القدر يصبر على المكتوب. الشرع يوحد الله ويؤدي الواجبات وترك المحرمات ويستغفر التقصير والنقص وأما القدر فإنه يصبر على ما أصابه ويسلم الأمر لله نعم ويعلم أن ربه حكيم وأن له الحكمة البالغة نعم.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار
وجماع ذلك
أحسن الله إليك وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين ولا بد له في القدر من أصلين ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود ولهذا كان
هذا
من
هذا من الأصلان في الأمر الأمر هو الشرع هناك أصلان في الأمر وأصلان في القدر أصلان في الأمر هو الشرع الاجتهاد في امتثال أوامر الله علما وعملا إذ يجتهد في تعلم الشريعة يبذل جهده ويتعلم عن طريق حلقات أهل العلم وسؤالهم والقراءة في الكتب النافعة وسماع كلام أهل العلم لأي طريق من وسيلة من الوسائل ثم بعد ذلك يجاهد نفسه في العمل بهذا الذي علمه يعمل يمثل الأوامر ويجتنب النواهي هذا الأصل الأول اجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا يجتهد فيتعلم ويتفقه ويتبصر في شرع الدين ثم يعمل يجاهد نفسه في العلم ويجاهد نفسه في العمل والأصل الثاني الاستغفار الاستغفار من النقص الذي يحصل له الاستغفار في تقصير في الواجبات أو في اجتراح المحرمات النقص يحصل بشيء إما في كون قصر في أداء الواجبات أمرها الله ثم قصر في هذا الواجبات أو تعدى حدود الله في المنهيات واجتراح المحرمات فهو يستغفر من تعديه الحدود حدود الله الحدود لا تطلق على المناهي أو من تقصيره في الواجبات في أوامر الله فهذا الأصل لا بد منه في الأمر الأصل الأول الاجتهاد في امتثال أوامر الله علما ثم الاجتهاد في العمل هذا واحد والأمر الثاني الاستغفار من التقصير وهو نوعان تقصيره في الواجبات أو فعله للمحرمات هو يجتهد في تقصيره في الواجبات يستغفر الله في تقصير الواجبات أو من تعديه حدود الله يعني فعله المحرمات يعني فالأصل الأول شيئان اجتهاد في العلم واجتهاد في العمل والأصل الثاني شيئان استغفار في ترك عن ترك شيء من الواجبات أو عن فعل شيء من المحرمات نعم
الله عنك. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار.
الله أكبر، يعني يقومون الليل وصلون الليل ثم في النهاية يجلس يستغفر يتأوه كالمقصر مذنب. نعم.
وآخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
نعم، أمره الله بأن يختم حياته بالاستغفار عليه الصلاة والسلام، والمعنى هذه السورة فيها بيان قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة وفتحت مكة وانتصر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، يعني دخلوا في الإسلام جماعات، فاعلم أن أجلك قريب وأن مهمك من الدنيا انتهت، فاستعد للقاء الله وأكثر التسبيح والاستغفار فإنك قادم علينا، فسبح بحمد ربك واستغفر. فأمر أن يختم حياته بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. فالاستغفار تختم به الصلاة، تختم به الحج، تختم جميع الأعمال، تختم به الحياة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم، قال هذا يتأول القرآن. نعم، يعني يعمل به. نعم.
وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم
الله
يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن.
نعم، يعني بعد هذه السورة يتأول القرآن، يعني يفعل ما أمر به في القرآن، والله أمر بالتسبيح قال سبح بحمد ربك واستغفر، لأن التأويل قل الكلام نوعان خبر وأمر، فالخبر تأويل الخبر وقوع المخبر به، والأمر تأويل فعل المأمور به، وهذا أمر. فالكلام نوعان خبر وأمر، فالخبر تأويله وقوع المخبر به، والأمر تأويله فعل المأمور به، هنا أمر فسبح بحمد ربك. يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن. هذا حديث عائشة قالت كان يقول في ركوع السجود بعد هذه السورة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم، يتأول القرآن يعني يفعل ما أمر به في القرآن. نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به،
يعني الأصل في القدر سبق انتهينا من الأصل في الأمر. الأمر في له أصل وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، والأصل الثاني الاستغفار من التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات. وأما الأصل في القدر. نعم.
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيد به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
هذا الأصل في القدر، الأصل الأول توكل واستعانة، والثاني صبر. الأصل الأول توكل واستعانة، توكل على الله ويستعين بالله في أداء الواجبات وترك المحرمات، يعني الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بإعانة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فيستعين بالله ويتوكل عليه في أن يعينه في أداء الواجبات وفي ترك المحرمات، ويرغب إلى الله ويضرع إليه في أن يوفقه، ويستعين بالله من شر نفسه وشر الشيطان الذي يصده ويمنعه، هو يتوكل على الله ويستعين بالله ويطلب العون من الله في أن يوفقه ويعينه في أداء الواجبات وترك المحرمات، ويرغب إلى الله ويلجأ إليه ويضرع إليه ويسأله ويستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر نفسه. هذا الأصل الأول في القدر. والأصل الثاني الصبر، الصبر على المقدور، إذا أصابه شيء لا يجزع ولا يتسخط، يحبس نفسه عن الجزع ويحبس لسانه عن التشكي ويحبس جوارحه عما يغضب الله، فيصبر على المقدور ويسلم الأمر لله، ويعلم أن ما أصابه لم يكن لأخطئه وما أخطأه لم يكن لأصيبه، وبذلك تحصل السعادة للمسلم في هذين الأصلين في الأمر والأصلين في الأمر. فمن حقق هذين الأصلين في الأمر وحقق هذين الأصلين في القدر تبت سعادته. في الأصلين في الأمر يجاهد نفسه في 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 امتثال أوامر الله، في الامتثال، في تعلم الشرع، تعلم الشريعة، يتعلم دينه، يجاهد نفسه حتى يتعلم دينه، ثم يجاهد نفسه على العمل، هذا الأصل الأول، ثم يستغفر من التقصير في الواجبات أو فعل المحرمات. وفي القدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويطلب العون منه في أن يوفقه ويعينه في أداء الواجبات وترك المحرمات، ويرغب إليه ويلجأ إليه ويتضرع إلى الله ويستعين بالله من شر نفسه ومن شر الشيطان. والأصل الثاني يصبر على المقدور، فلا يتسخط ولا يجزع، ويعلم أن مصابه لم يكن لأخطئه وأنه مقدر عليه، وبذلك تتم السعادة للإنسان ويكون حقق هذه الأصيل ويكون محققا لهذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. حقق العبادة في الأصلين الأول، وحقق الاستعانة في الأصلين. إياك نعبد، العبادة بالأصل الأول، اجتهاد في الامتثال علما وعملا، والاستغفار من تقصير الواجبات وفعل المحرمات. وإياك نستعين يحققها بإيش؟ بالتوكل والاستعانة وطلب العون من الله في أداء الواجب وترك المحرمات، ثم الصبر على المقدور، وبذلك الحق يكون حقق هذا المقام: إياك نعبد وإياك نستعين، وبهذا تتم السعادة. نعم.
الله عنك. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: بكذا وكذا سنة.
نعم، هذا كذا وكذا سنة، يعني هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق، وإلا مكتوب هذا في اللوح المحفوظ، لكن هذا قال وجده موسى في التوراة أنه مقدر عليه، هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق. نعم، يوافق ما في اللوح المحفوظ. نعم.
قال: فحج آدم موسى، وذلك أن موسى
حج آدم يعني غلبه بالحجة. نعم.
وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
نعم، هذا اللقاء بين آدم وموسى، الله أعلم هل كان في السماء أو فالتقيا، وكل واحد ذكر المميزات والخصائص. لما لقي موسى أباه آدم قال: أنت آدم الذي خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه وله علمك أسماء كل شيء، قال لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: أنت موسى، ذكر خصائصه، أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وتكريمه، فبكم وجدت فاكتب عليه وعصى آدم ربه، على المصيبة في القدر، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. ولهذا غلب آدم موسى بالحجة، لأن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقت بالخروج من الجنة، فاحتج آدم بالقدر، قال: المصيبة مكتوبة عليه، فغلبه بالحجة. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، وإنما الممنوع الاحتجاج بالقدر على المعائب. فالإنسان لا بأس أن يحتج بالمصائب، المعائب الذنوب عليه أن يتوب، يجاهد نفسه في التوبة والاستغفار، والمصائب عليه الصبر. ولهذا عيسى آخر ولهذا قال من هذا الباب، من هذا الباب أن الإنسان مع قصة آدم مع موسى، وهو أن موسى يحتج على المصائب وأن المصائب عليه الصبر منها، وأما الذنب فإنه يتوب منها الصبر. فآدم تاب من الذنب واستغفر وصبر على المصيبة التي حصلت له. نعم.
قال: وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
نعم.
ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب.
نعم، ينظر إلى القدر المصائب، هذه قدر الله وشافع المصيبة حصل لها وصائب فقد الأحبة والأمراض والأسقام ليس الإنسان دخل فيها يصبر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل الله أجل في مصيبتي وأخذ لي خيرا منها. نعم
كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
نعم فاصبر هذا القدر اصبر على القدر واستغفر لذنبك هذا البعائم والذنوب والمعاصي استغفر منها وتوب إلى الله وأصلح ما فسد منك. نعم
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عبد كما ذكر.
نعم
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم راعى الأمر والقدر راعي الأمر بالاجتهاد في امتثال ما أمر الله به ثم الاجتهاد في العمل ثم الاستغفار من التقصير في الواجبات وفعل المحرمات ويراعي القدر يعني يصبر يصبر على قضاء الله وقدره ولا يتسخط ولا يجزع ويتوكل على الله ويستعين بالله في أداء ما وجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه بهذا يكون راعى الأمر وراعى القدر هذا هو العابد لله هذا هو المهدي هؤلاء هم الهداية هم الاستقامة وهؤلاء هم الموفقون المسددون. نعم فمن راعى الأمر
والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نسأل الله جل وعلا ويكون لهم. نعم
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع
يعني بين الأمر والقدر جمع الله بينهم في مواضع. نعم
كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نعبد هذا الأمر والعبادة وإياك نستعين هذا التوكل والصبر. نعم
وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه.
فاعبده هذا العبادة توكل عليه هذا القدر الاستعانة يعني جمع بين الأمر العبادة والاستعانة. نعم
وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب.
نعم عليه توكلت هذا الاستعانة وإليه أنيب هذا العبادة.
وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا الاستعانة ومن يتق الله هذا العبادة ويتق الله هذا العبادة ويتوكل الله فحسبه هذا الاستعانة. نعم
فالعبادة له والاستعانة به.
نعم الاستعانة العبادة لله والاستعانة بالله المؤمن يعبد الله ويستعين بالله. نعم
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك فما لم يكن بالله لا يكون.
اللهم منك يعني هذا منك ولك يعني تقرب به لك تقرب به وهذا منك أنت أعطيتنا يا الله. نعم
فما لم يكن بالله لا يكون
فما لم يكن بالله لا يكون يعني ما يكون يحصل شيء إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما يمكن أن يحصل أي شيء إلا بالله فلا تستطيع أن تؤدي الأوامر ولا تتهى النواهي إلا بإعانة الله وتوفيقه ولهذا شرع المسلم في إجابة المؤذن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة أقبل على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لي قوة ولا قدرتي على امتثال الأمر إلا بإعانتك يا الله. نعم
فما لم يكن بالله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله
يعني لا يمكن أن يكون شيء إلا بإعانة الله ولهذا قال فما لم يكن بالله لا يكون لا يمكن شيء يكون إلا بالله ولا قيام للمخلوقات إلا بالله فلا قيام للعبد ولا وجود له ولا بقاء له إلا ببقاء الله له. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده فهو سبحانه هو القائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت السماوات والأراضين والبشر وجميع المخلوقات لا قيام لها إلا بالله ولا وجود لها إلا بالله. نعم
فما لم يكن بالله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم.
نعم العمل الذي يكون لله باطل وذاهب مضمحل وبال على صاحبه لابد من الإخلاص من الإخلاص لله يخلص العبد عمله لله حتى ينفع أما إذا لم يكن خالص فهو باطل، يكون وبال على صاحبه. نعم، يكون لأجل الدنيا أو لأجل الناس أو لأي مقصد من مقاصد السيئة وبال على صاحبه. نعم.
ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله.
هذه العبادة لا بد لها من أصلين، الثاني إخلاص العبادة لله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسوله، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فالأول يكون في الباطن، والثاني في الظاهر. العمل لا بد له من ظاهر وباطن، فباطنه الإخلاص لله، وظاهره موافقة الشر. ودل على الأول قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنية وإنما لكل ما نوى. ودل على الثاني حديث عائشة: من عمل عملا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا عمل إلا بهذين الأصلين، ولا يصح أحدهما بدون الآخر. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولو شهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولو شهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية ويشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيخلص العمل لله ويكون عمله موافق للشر ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصلا لا بد منه، ولا صح أي عبادة ولا عمل إلا به. نعم.
قال: ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
اللهم اجعل عملي كله صالحا، هذا موافقة أمر الله، واجعل عملي كله خالصا، هذا إخلاص العبادة لله، وهو إخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
لا صدق رحمه الله. أبو علي هذا كنية الفضل بن عياض، حتى يكون خالصا صوابا. يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصبه. أخلصه هذا العمل الخالص، وأصبه الموافق للشر. قيل: ما أخلصه وأصبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان الصواب لم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان موافقا لشرع الله. نعم.
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين،
لأن هذا موافق وخالف الشرع وخالف السنة. ذمهم الله حيث شرعوا لأنفسهم شرائع لم يأذن الله بها، وعملوا أعمالا لم يشرعها الله، فذمهم. ولهذا نعم،
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله.
نعم، لا حلال إلا ما حلله الله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه الله. الله تذم المشركين على كونهم شرعوا لأنفسهم شرائع وحرموا شيئا لم يحرمه الله. نعم، وأبطل ما كانوا عليه وذمهم على ذلك. نعم.
ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام.
نعم.
فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر، من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
نعم، هذا الأقسام الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام. القسم الأول وخيرها أن يجمع بين الأمرين، يعبد الله ويستعين بالله، يكون عابدا لله مستعينا به، يجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. هو يعبد الله بامتثال الأوامر، يجتهد في التعلم الشريعة، ثم يجتهد في العمل، ويجتهد في الاستغفار، في التقصير الواجبات وفعل المحرمات، وكذلك يستعين بالله ويتوكل عليه في أداء الواجب وترك المحرمات ويرغب إليه، ويستعين بالله من شر نفسه وشر الشيطان، ويصبر على القدر. هؤلاء هم خير الأقسام، ويقابلهم شر الأقسام، بل لا يعبدون الله ولا يستعينون بالله. الصنف الثاني مقابل هذا، لا يعبد الله ولا يستعين بالله، نعوذ بالله، كالكفرة الذي لا يعبد الله وليس عنده جلد ولا حق. ثم القسم الثالث من كان عنده عبادة ولكن ليس عنده استعانة، عنده عبادة نوع عبادة لكن ما عنده صبر ولا جلد ولا تحمل، فهذا عنده دين ضعيف، قد يبقى وقد يذهب بالسخط والجزع والاعتراض على الله. والقسم الرابع ما عنده استعانة وقوة وجلد وصبر لكن ما عنده إيمان ولا عبادة، فقد يحصل له بسبب الجلد والصبر والتحمل، قد يحصل المكاشفات، قد يحصل الأمور يستفيد منها، قد يحصل له مكاشفات، فقد يحصل لها بصبره وجلده على ما يريد، لكن ليس عنده توحيد ولا إيمان. أعد الأقسام الأربعة.
أحسن الله إليك. قال: ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام.
نعم.
فالمؤمنون المتقون هم له وبه.
نعم. يعبدونه. هم له عابدون وبه يستعينون. هذا المؤمنون المتقون القسم الأول، المؤمنون المتقون هم له عابدون وبه يستعينون. عبدوا الله وتوكلوا عليه، فهو هذا الأهل الإيمان والتقوى، هم خير الأقسام. وشرهم القسم الرابع كما سيأتي. نعم.
فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر.
لا عنده عبادة لكن ما عنده توكل ولا صبر ولا استعانة، بل صار واحد من جزع سخط وضعف. نعم.
فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع.
نعم، ما عنده تحمل، قد يفسد هذه العبادة بسبب جزعه وسخطه واعتراضه على قدر، قد تفسد هذه العبادة وقد تبقى، قد يبقى مع الضعف. نعم.
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة.
نعم، وقد يوجد بعض الكفرة استعانة وصبر وجلد تحمل قوة لكن ما عنده عبادة. نعم.
فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا
بسبب استعانة وصبره توكل. نعم.
ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له.
نعم، العاقبة المتقي. نعم.
فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى.
نعم.
فالأولون لهم دين ضعيف.
الأولون من هم؟ الأولون الذين عندهم عبادة وليس عندهم استعانة، عندهم دين ضعيف، قد يبقى وقد يزول، قد يبقى وقد يزول بالسخط والجزع والاعتراض على قدر الله. نعم.
فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز.
نعم.
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة.
وهؤلاء اللي عندهم استعانة وليس عندهم عبادة، يعني قوة وصبر وجلد وتحمل لكن ما عندهم عبادة. نعم.
وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة.
نعم. وهؤلاء ليس عندهم أمر، سبق أنه ما عندهم أمر ولا اتباع للسنة. نعم.
وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه.
نعوذ بالله، لا عبادة ولا استعانة. نعم.
وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه.
من لا يعبده
الله عنك. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله.
لا يشهد أن عمله لله لأنه لا يعبد الله، ولا أنه بالله لأنه لا يستعين بالله، ولا يشهد أن عمله لله لأنه غير عابد الله، ولا أن عمله بالله لأنه غير مستعين بالله، ما عنده توكل ولا استعانة ولا صبر. نعم.
فالمعتزلة ونحوهم من القدرية.
نعم. نعم.
الله عنك. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
نعم. المعتزلة والقدرية هؤلاء يعظمون الشرع والأوامر والنواهي والوعد والوعيد، وإن كذبوا بالقدر وقالوا أن أفعال العباد غير مخلوقة، لكنهم خير من الجبرية الذين ينظرون إلى القدر ولكنهم يعرضون عن الشرع والأمر. فرق بينهما، لأن هؤلاء معظمون للأوامر والنواهي، معظمون للشريعة، والله تعالى بعث رسله وأنزل كتبه ليعمل الناس ليعبدوه ويخلصوا له العبادة، يعملوا بالشرع. فالمعتزلة القدرية يعملوا بالشرع، يعظموا الأوامر والنواهي، لكن عندهم خطأ وغلط في كونهم كذبوا بالقدر وقالوا أفعال العباد غير مخلوقة لله، بخلاف الجبرية والصوفية الذين ينظرون إلى القدر ويؤمنون بالقدر ويغلون في القدر لكنهم يعرضون على الشرع وعلى الأوامر والنواهي، ما لا تكون الشرع عبث والأوامر والنواهي عبث، والرسل والكتب لا قيمة لها، نعوذ بالله. فهذا موازنة بينهما، أيهما خير؟ المعتزلة والقدرية الذين يكذبون بالقدر لكن يعظمون الشرع والأمر والنهي، أو الذين يؤمنون بالقدر ولكنهم يعرضون على الأمر والنهي؟ الطائفة الأولى خير، لأنهم هؤلاء عظموا الشرع والأوامر والنواهي والكتب والرسل، لأنهم إنما بعث الله رسل الكتب يعمل. والطائفة الثانية ما عظموا الشرع والأوامر والنواهي، كانوا أبطلوا الشرع والأوامر والنواهي واكتفوا بالإيمان بالقدر. فرق بينهما. نعم.
الله عنك. قال: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي.
لا.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة.
الصوفية لأنهم جبرية خير من المعتزلة، حيث أنهم آمنوا بالقدر والمعتزلة كذبوا بالقدر في قولهم أن أفعال العباد غير مخلوقة لله. فكل طائفة خير من الطائفة، فالمعتزلة والقدرية خير من الصوفية الجبرية في الشرع والأوامر والنواهي، والجبرية والصوفية خير من المعتزلة في القدر، ولكن المعتزلة أقرب إلى الحق القدرية. لا.
والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك.
كما سبق. والجبرية إيش؟
الله عنك. قال: ولكن فيهم من فيه نوع.
وإيش الصوفية والجبرية إيش؟ سطرين.
قال: والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد.
نعم. هذا مصيبة، بدع وإعراض عن الأمر والنهي، إعراض عن الشرع. نعم.
حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك،
مثل ما سبق في الفناء عن شهود السوى، يجعل الغاية هي الفناء في توحيد الربوبية ومشاهدة الخالق والغيبة عن شهود الكائنات، وهذا نقص عظيم. حتى يجعل
الله عنك، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك.
نعم.
فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم.
نعم اعتزلوا عنهم لأن المسلمون وسنتهم العمل بالشريعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهؤلاء يعرضوا عنهم واعتزلوهم وخالفوهم. نعم
فهم معتزلة من هذا الوجه.
إيه من هذا الوجه، من جهة أنهم خالفوا المسلمين في العمل بالشريعة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم مجاهدة النفس في العمل بالأوامر وترك النواهي. نعم
وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
لا شك أنها بدعتهم أشد، بدعة هؤلاء ترك الشريعة ترك العرض على الأمر والنهي، وبدعة أولئك التكذيب بالقدر وقول بأن أفعالات غير مخلوقة، فبدعة هؤلاء الصوفية الجبرية أشد بدعة المعتزلة، وأولئك أقرب إلى الحق، المعتزلة أقرب إلى الحق من الصوفية الجبرية. نعم
وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة،
كلاهما في البصرة، يعني الجبرية قدرية النفاة هم المجوس، والقدرية المجبرة هم هؤلاء هم المشركون، يسموا مشركية ولا يسموا مجوسية، أولئك النفاة سموا مجوسية لأنهم شبهوا المجوس في القول بتعدد الخالق حيث أنكروا أن يكون الله خلق أفعال العباد، وهؤلاء مشركية سموا مشركية لأنهم احتجوا بالقدر على شركهم، وافقوا المشركين في قوله إن شاء الله وأشركنا ولا آباؤنا. لا كلهم نشأوا بالبصرة، قدرية المجوسية وهم النفاة، وقدرية المجبرة وهو الجبرية الصوفية وغيرها.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم.
هذا دين الله، الذي دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله، هذا صراط الله وهذا دين الله وهذا طريق الله وهذا هو طريق السعادة والنجاة والفلاح، أن يعبد الله وحده لا شريك له بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله. نعم
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم. نعم وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا دين الله، هو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب الرسول، وهو دين الله، وهو حبل الله، وهو الإسلام، وهو البر، وهو التقوى، وهو الهدى. نعم
وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
ثلاثة قرون خيرهم القرن الذي بعث فيه والصحابة. نعم
وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
يعني من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، مات على الاستقامة وعلى التوحيد هم الصحابة والتابعون، أما الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما دام الروح باقية ويخشى عليه الفتنة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. نعم
من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصدق.
أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قلوبهم فيها بر وعلومهم فيها عمق كتاب السنة، ولا يتكلفون ما عندهم تكلف، قلوبهم طاهرة نقية صافية لإخلاص العمل لله، وعلومهم عميقة علم الكتاب والسنة لم تتلوث بالعلوم التي تخالفها، هم أقلها تكلفا، أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ما عندهم تكلف ولا تشدد ولا تعنت. نعم
أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أفضل الناس وخير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، اختارهم الله صحبة نبيه، والله لا لم يكن اختار صحبة نبيه، لا أفضل الناس. نعم،
قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.
الله، هذا كلام، يعرفوا لهم حق تمسكوا ما كانوا عليه فإنهم على الصراط المستقيم. نعم،
وقال حذيفة
على دين الله، يعني هم على دين صراط الله هو دين الله. نعم، لأنهم نشروا دين الله وبلغوا دين الله وسمعوا كلام القرآن وهو ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يوجههم وهم بين أظهرهم يجاهدون معه ويجلسون معه ويخالطونه ويخالطهم، فاستقاموا على دين الله ونشروا دين الله وكانوا دعاة إلى الله، فتحوا المشارق والمغارب، نصر الله بهم الحق فرضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم. نعم، نعم.
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
رحمه الله، حث على اتباع السابقين وهو الصحابة. نعم،
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، يعني حث على اتباع سبيل الله، هو دين الله، هو الصراط المستقيم، وهو حبل الله، وهو العمل بالكتاب والسنة، توحيد الله وإخلاص الدين له والاستقامة على دين الله. نعم،
وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الله،
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
الله وسلم،
اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون.
هذا تسأل الله في كل ركعة أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم الذين وفقهم الله العلم والعمل، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعلمون بعلمه، ونسأل الله أن يجنبك طريق الضالين الذين يتخبطون في الجهالات ويتعبدون من غير بصيرة ولا علم. أما أهل الصراط المستقيم عندهم علم وعمل، يعملون على علم بصيرة، والمغضوب عليهم عندهم علم لكن نكلوا وامتنعوا عن العمل، والضالون الذين ليس عندهم علم، فقد العلم، عندهم جهل، يتعبدون على جهل. نعم، وهذا نداءان، من سلم منهما فهو سالم، وهو داء الغواية وداء الضلال. داء الغواية أن يعلم الإنسان ولا يعمل، فيكون غاوي، يسمى غاوي، لا يعمل بعلمه، عنده علم ولا كلام. والداء الضلالة وهو كل سنة جاهل ما عنده علم، أما الذي عنده علم وعمل يسمى راشد. راشد، قد برأ الله نبيه من داء الغواية وداء الضلالة في قوله سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل ليس ضالا ولا غاويا، ليس ضالا ما عنده علم بل هو على بصيرة من ربه، وليس غاويا لا يعمل بعلمه بل هو راشد يعمل على يعبد ربه على بصيرة. نعم،
الله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه،
أعوذ بالله،
والنصارى عبدوا الله بغير علم.
نعم، ومن فسد من علماء هذه الأمة فله شبه باليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة فله شبه بالنصارى، كما قاله السلف كسفيان بن عيينة وغيره، ومن فسد من علمائنا فله شبه باليهود مثل اليهود يعلمون ولا يعملون، ومن فسد من عبادنا فلو شبههم بالنصارى مثل النصارى يعبدون على جهل وضلال. نعم،
ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
أعوذ بالله، ولهذا يقال
تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر.
يعني العالم الفاجر هو الذي لا يعمل بعلمه، عالم لكن فاجر، قلبه فاجر نعوذ بالله، عنده علم ولكنه لم يعمل بعلمه، هو فاجر يحيد عن الحق ويميل عن الحق ويتعبد ترك الحق نعوذ بالله. والعابد الجاهل الذي يتعبد لكن على جهل وضلال ما عنده علم، تخبط في دياجير الظلمات. نعم.
ولهذا كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة،
يعني أخذ من هذه الآية فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى. نعم.
وقرأ هذه الآية.
نعم.
وكذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
نعم. فحكم لهم بالهداية والفلاح بسبب إيمانهم، ووصفهم بالتقوى الهدى للمتقين، وصف ثم ذكر أوصافه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ثم حكم بهم فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بما غاب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله بالجنة والنار هذه غيب، ويقيمون الصلاة يؤدونها كما أمر الله كما رسوله وينفقون ما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله من الكتب والرسل ويوقنون بالآخرة بالبعث بعد الموت والحشر والنشر والجزاء على الأعمال والحوض والصراط والميزان والجنة والنار، ثم قالوا أولئك على هدى من ربهم فهم لهم وصف الهداية فهم مهديون في الدنيا وأولئك هم المفلحون لهم الفلاح في الآخرة، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب، وأعلى ما يطلبه الإنسان هو رضا الله والتمتع بدار كرامته وجنته، وأعظم ما يرهبه الإنسان ويخفاه هو غضب الله وسخطه والنار، فهؤلاء حصل لهم حصلوا على الفلاح، حصلوا على ما يطلبون ورجوا ما يرهبون وصاروا من أهل الهداية، فهم من أهل الهداية في الدنيا لهم الهداية في الدنيا ولهم الفلاح في الآخرة، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين وحدوا الله واخلصوا العبادة ولم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بشرك أولئك لهم الأمن من العذاب في الآخرة ولهم وهم مهتدون في الدنيا، كما قال هنا أولئك على هدى من ربهم يعني الهداية في الدنيا وأولئك هم المفلحون في الآخرة. نعم.
فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين.
نعم. المغضوب عليهم والضالون هؤلاء منحرفون ولهم الشقاء، وهؤلاء مهتدون ولهم الفلاح والسعادة، هؤلاء على خلاف هؤلاء ضدان لا يجتمعان، هؤلاء مهتدون مفلحون وأولئك ضالون منحرفون أشقياء. نعم. هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء، هؤلاء أهل هداية وهؤلاء أهل ضلالة متضادان، اليهود والنصارى أهل ضلال وهؤلاء المؤمنون أهل هداية، واليهود والنصارى أهل شقاء وهؤلاء أهل سعادة وفلاح، هم ضدان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا المؤمنون مهتدون واليهود والنصارى ضالون، وفي الآخرة المؤمنون سعداء وهؤلاء واليهود والنصارى أشقياء. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم.
آمين.
صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين.
وحسن أولئك رفيقا.
آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الله وسلم بارك الله فيك. سب.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب التوحيد لإمام المجدد الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لما اندرس من معالم التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، المولود سنة 15 و100 وألف، ومتوفى سنة 6 و200 وألف رحمة الله عليه. هذا الكتاب كتاب التوحيد، كتاب عظيم رحمه الله، ألفه هذا الإمام لبيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب، مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد كما هو كما قرر أهل العلم بالاستقراء أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب كتاب عظيم، لم يؤلف في بابه مثله. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: لا نعلم أنه ألف في معناه مثل هذا الكتاب، وهو توحيد العبادة، يعني في موضوع توحيد العبادة. نعم، حتى الإمام البخاري رحمه الله في جامع الصحيح عقد كتاب في آخر الجامع، كتاب التوحيد، ولكن البخاري رحمه الله الأبواب التي بحثها، النصوص التي أوردها في إثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لأنه في زمانه وجد أهل البدع، وانتشر مذهب المعتزلة والجهمية والأشاعرة، فلهذا أراد رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، والرد على أهل البدع. ولهذا اسم الكتاب كتاب التوحيد والرد على الجهمية، البخاري رحمه الله في آخر الجامع سمى كتاب التوحيد والرد على الجهمية، والجهمية ينكرون الأسماء والصفات. فلذلك اعتنى البخاري رحمه الله ببيان في تقرير توحيد الأسماء، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لوجود أهل البدع المعطلة في زمانه. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه ألف في كتاب التوحيد في بيان توحيد العبادة، موضوعه بيان توحيد العبادة بالأدلة وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب، مع بيان توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وذلك لانتشار وسبب ذلك انتشار الشرك في زمانه، انتشار الشرك الذي ينافي توحيد العبادة، وذلك أن القبور التي تعبد من دون الله كانت منتشرة في نجد وفي جزيرة العرب عامة وفي غيرها، فلهذا ألف رحمه الله هذا الكتاب في بيان توحيد العبادة وما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب، لأن القبور منتشرة تعبد من دون الله، ويدعى أصحابها من دون الله، وينذر لهم ويذبح لهم، فلهذا اعتنى رحمه الله بتوحيد العبادة وألف هذا الكتاب، وبوبه وجعل في أبواب تزيد على 60، يعني غالب 66 بابا، وطريقته فيك طريقة البخاري رحمه الله في التراجم في الاستدلال، وهو أنه يذكر الترجمة ثم إما أن يذكر الترجمة أو تكون الترجمة آية من كتاب الله، ثم يذكر الآيات ثم الأحاديث، ويذكر أيضا الآثار، قلت الآثار من الصحابة عن الصحابة عن التابعين أو من بعدهم، وأقوال أهل العلم من التابعين ومن غيرهم، قد ينقلوا أقوال شيخ الإسلام، قد ينقلوا أقوال ابن القيم ولغيرهم. فطريقته طريقة البخاري رحمه الله، ثم يذكر المسائل في آخر كل باب. فطريقة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد هي طريقة البخاري في التراجم والتبويب وذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة وأقوال السلف. والمؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. والحديث خرجه ابن حبان من طريقين، قال ابن الصلاح الحديث حسن وله شواهد عند أبي داود وابن ماجه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. وفي لفظ لأحمد كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وعند الدار قطني على أبي هريرة رضي الله عنه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. واقتصر المؤلف رحمه الله في بعض النسخ على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل العظيم الروم، فإنه ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، سلام العالم يتبع الهدى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. في بعض النسخ اتصل المؤلف رحمه الله على بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعضها زيادة ثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم، فثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي، وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. والحمد قول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وعلى آله وسلم، هذه الجملة في بعض النسخ دون بعض. والحمد معناه الثناء، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم. الحمد أبلغ من المدح، فالحمد هو الثناء على المحمود على فعله الاختياري ما حبه وإجلاله وتعظيمه، بخلاف المدح فإن المدح ثناء عليه بالصفات الموجودة فيه وقد لا تكون اختيارية، ولا يلزم أن يكون معه حب. فأنت تثني على الأسد بأنه قوي في عضلاته ولكنك لا تحب، بخلاف الحمد فإن الحمد ثناء على المحب على صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا ورد في الكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين في جناب في حق الرب سبحانه وتعالى بالحمد، قال الحمد لله رب العالمين ولم يقل أمدح الله، قال الحمد لله. والحمد يكون بالقلب وباللسان وهو أخص من الشكر، لأن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأن الحمد يكون في مقابلة النعمة، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، فالشكر أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، أعم منه لأن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، لكن سببه النعمة. والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأن الحمد يكون بالقلب واللسان ويكون في مقابل النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في النعمة. الثناء على المنعم يسمى شكرا ويسمى حمدا. وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في مادة، فينفرد الحمد بأنه يكون بقلب واللسان، وينفرد الشكر بأنه في مقابل النعمة، وقيل لا فرق بينهما، وكل منه يكون بالقلب واللسان والجوارح. قوله صلى الله على محمد أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله عن أبي العالي قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى، يعني عند الملائكة. وقيل إن الصلاة تشمل الثناء والرحمة إلا إذا اجتمع، كما في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من رحمة صلوات من ربهم ورحمة، فتختص الصلوات بالثناء. قل على محمد اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، وله أسماء كثيرة، محمد محمد وأحمد حاشر الماحي الذي يمحو الله بالكفر، والحاشر الذي حشر الناس على عقبيه، والعاقب الذي ليس بعده نبي، وله أسماء متعددة عليه الصلاة والسلام. ومحمد من أشهرها وأعظمها وأفضلها، وسمي محمد لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، لكثرة ما يحمد عليه من الخصال، وعلى آله آله قيل المراد بهم أزواجه وذريته، وقيل المراد بهم أتباعه على دينه. والصواب أن الآل هم أتباعه على دينه، ويشمل الصحابة ويشمل أزواجه وذريته، فعطف الصحب الآل من باب عطف الخاص على العام، وعطف الآل على الصحب من باب عطف العام على الخاص. هنا قال المؤلف صلى الله على محمد وعلى آله، آله أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أزواجه زوجاته وذريته المؤمنون، وعمه العباس وحمزة، ولا يدخل غير المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله، وقد يجمع بينهم فيقول على محمد وآله وعلى آله وصحبه، أو على صحبه وأصحابه وآله، فإذا جمع بينهما صار عطف الآل على الصحب من باب عطف العام على الخاص، وإذا قدم الآل وعطف عليه الصحب صار من عطف الخاص على العام، لأن آله تشمل الصحابة، تشمل من بعدها، تشمل الذرية، تشمل الأزواج. وسلم دعاء له بالسلام عليه الصلاة صلى الله عليه، يعني فأنت تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى عليه الصلاة والسلام، وتدعو الله أن يسلمه من شرور الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، كتاب كما هو مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذه المادة الكاف والتاء والباء تدور على الجمع، ومنه قال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة لجماعة الخيل، والكتابة بالقلم سميت بالكتابة لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع علوما متنوعة. والتوحيد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع دليلها الاستقراء، العلماء استقرأوا النصوص من الكتاب والسنة فوجدوا التوحيد انقسم إلى هذه الأقسام. ومن العلماء من قسمه إلى قسمين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد العبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول بالجر معطوف على التوحيد، تقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمؤلف رحمه الله صدر هذا الكتاب بالآيات ثم بالأحاديث وبأقوال بعض الصحابة على طريقة البخاري رحمه الله كما سبق. هذه الآية وقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأن الله تعالى خلق الجن والإنس والعبادة هي التوحيد، خلقهم لعبادته وتوحيده وطاعته. فالآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهناك حكمة أخرى لخلق الجن والإنس وهي ابتلاءهم أيهم أحسن عملا، كما قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومنها من الحكم أيضا أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه محيط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والجن والإنس هم الثقلان، وقد قدم الجن على الإنس لأنهم أكثر، قدم الجن لأنهم أكثر من الإنس، وسمي الجن جن من الاجتنان وهو الاستتار، لأنهم يستترون ويختفون عن الأعين. والإنس من النوس وهو الحركة، فالإنس لأنهم يؤنسون ويظهرون، أما الجن فإنهم يستترون ويختفون وقد يظهرون أحيانا، لكن الغالب أنهم يختفون وأنهم لا يروننا، هم يروننا ونحن لا نراهم، هذا هو الأصل، كما قال الله تعالى عن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. وهذا هو الأغلب وقد يظهرون أحيانا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية فيها بيان الحكمة من إرسال الرسل، بيّن الله تعالى أن الحكمة من إرسال الرسل هو دعوتهم وأمرهم أممهم بعبادة الله وإخلاص التوحيد له، وقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. والتوحيد لا بد فيه من اجتناب الطاغوت والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذه الآية فيها بيان فيها الأمر، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا هو الإيمان بالله، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الكفر بالطاغوت.